أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا. ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ساقي عطاشة كربلاء، يا قمر بني هاشم، يا أبا الفضل العباس، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فقر المخدرات، يا جبل الصبر، يا بطلة كربلاء، يا شريكة الحسين، يا زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة في هذه الزيارة الشريفة المنسوبة والمنقولة عن الإمام المعصوم المظلوم علي الهادي عليه السلام. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة، وحفظة سر الله، وحفظة سر الله. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم حفظة سر الله. فما المقصود بالحفظة وما المقصود بسر الله؟ الحفظة جمع حافظ، يقال حفظ المال أو حفظ السر، أي رعاه، أي رعى المال ورعى السر، والمحافظة على الشيء أي المواظبة عليه والمراقبة له والاعتناء به كما يستفاد من كتب اللغة. أما السر فجمعه أسرار، السر جمعه أسرار، وهو في اللغة بمعنى ما يكتم. ولذلك ورد هذا سر من أسرار آل محمد، يعني مثلا صلاة الليل من يوفق لها، من ينوي أن يصلي صلاة الليل ويصليها فقد حصل على الخير الكثير، ولكن من ينوي صلاة الليل ولم يصلها لنوم أو ضعف أو مرض. ثم بعدها وردت روايات فيها أنه يستحب لك أن تقضيها، وقضاؤها في النهار أفضل من أدائها في الليل، وهذا سر من أسرار آل محمد، أي من مكتومهم عليهم السلام الذي لا يظهر لكل أحد. إذن أسرار الله تعالى هي العلوم التي لا يجوز إظهارها وإفشاؤها إلا لمن هو أهل لها من الكملين والمتحملين مثل سلمان وقبيل. هناك أسرار لا يتحملها أحد. إذن حفظة سر الله معنى أن أهل البيت عليهم السلام هم الحافظون المراعون للأسرار الإلهية المودعة عندهم، والتي يلزم كتمانها ولا يظهرونها إلا لمن يتحملها، لا يظهرونها إلا لمن يتحملها، ولا يظهرون من علومهم إلا ما يتحمل. فإن إلقاء السر إلى من لا يتحمله يعتبر أولا تضيع للسر، وثانيا إرهاق للملقى إليه. رحمة بالناس، أهل البيت لا يلقون هذه الأسرار لأنهم، لأن الناس غير كفؤين لحملها، أضافة إلى أنه سيكون خلاف الحكمة. وردت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، لو علم أبو ذر هذا الرجل الفذ العظيم، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفر، وفي رواية أخرى لقتله. بلي أسأل مصالحة في سيرة يعني أبو ذر، لكن المصدر إن شاء شاء الله في درس آخر أجيبه إن شاء الله. لا موجودة هي، أنا متأكد أن من هذه الرواية ولكن المصدر مو طالع الآن. نعم. يعني رأيي شنو؟ جيد إذا كان تحقيق فيها فنشوف تحقيقه، إذا كان بالإمكان أن يعني يجيبون تحقيق في مثل هذه الرواية تكون يعني أظن مثلاً. على العموم نعم هذه الرواية هي موجودة، هذه الرواية موجودة طبعاً، أن هناك تفاضل بين أصحاب أئمة أهل البيت عليهم، يعني أبو ذر وسلمان وعمار والمقداد هؤلاء، هناك تفاضل بينهم. إذن ليس كل أحد قابلا لأن يكون مستودعا للسر. وردت عندنا روايات كثيرة أن الأسرار الإلهية لا يتحملها إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. شنو هذا الامتحان؟ استقلاع، امتحان لا تتصور مولاي، أي ابتلاءات، موت أبيض وموت أحمر وموت أسود، فقر مدقع، مرض مؤلم، شدة معينة، بحيث أنه عليك السلام ورحمة الله، إلى أن يصل هذا المؤمن إلى مرحلة أنه يكون مهيئ لاستقبال الأسرار الإلهية. وهذا مو كل سر، مو كل سر أيضا، كل بحسبه، كل بحسبه. إضافة لذلك أنه عندنا لا يتحملها إلا أمرنا صعب مستصعب، أمرنا لما صعب مستصعب، فسر بأنها أسرار الله المخزونة عندهم، المخزونة لديهم. نعم. وروايات أخرى، روايات أخرى أشارت إلى أنه لا، حتى النبي المرسل يعني ملك لا يتحملها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه الإيمان. إذن من يتحملها؟ الرواية يشير إلى أنهم إلا أهل البيت، إلا أهل البيت، أو من شاء أهل البيت سلام الله عليهم أن يوصلوا لهم بعض هذه الأسرار. إذن أسرار الله لا سيما سر الله الأعظم لا يتحملها أي أحد. لماذا؟ أهل التحمل يجيش هذا العلم والسر في صدورهم، بل قد يضيق عليهم بهم ذرعا وبالتالي لا يتحمل، لا يتحمل هذا الأمر. الرواية الآية الشريفة هذه حتى احنا عرأنا التي حصلت، موسى كريم الله على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ومن أولي العزم أرسل إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها، ولكنه لم يتحمل بعض الأسرار، بعض الأسرار لم يتحملها التي كانت موجودة عند ولي من أولياء الله وهو الخضر عليه السلام. إذن إذا كان هذا المرتبة وهو من أولي العزم لم يتحمل، فكيف بمن دونه؟ إذن أهل البيت سلام الله عليهم هم المثل الأعلى والقمة العليا لأسرار الله. أروي لك هذه الرواية ونختم عن الإمام الصادق عليه السلام، جاء فيه يقول الإمام الصادق كما في الكافي المجلد الأول صفحة 261 الحديث الأول، يقول لو كنت بين موسى والخضر في تلك القصة المعروفة من هدم الجدار وقتل الغلام وخرق السفينة، يقول لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراثة. اللهم صل على محمد. إذن الإمام الصادق هكذا يتكلم، إذن كيف بالإمام سيد الشهداء؟ إحنا روايات سر الله الأعظم الذي وضع على 73 حرفا معروفة، أنه آدم وإبراهيم وكلهم دون يعني ما وصل أحد إلى مرتبة أعلى من 25 حرف، بينما الإمام الحسين في وقعة الطب عنده 72 حرفا من بسم الله العظيم، وحرف واحد فقط الله سبحانه وتعالى احتفظ به. يعني حرف شنو؟ علم. حرف يعني معناه أنه باب من أبواب العلم، قد يفتح منه آلاف الأبواب. كل هذه العلوم والأسرار الآن موجودة عند الإمام الحسين ابن الحسن رضي الله تعالى فرجه الشريف. إذن من يتحمل هذا الأسرار؟ على بعض الأحيان سر معين لعله مجربي، سر بسيط يعني لا تحفظ 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 سنة سنتين يبقى يفور على قلبه، لازم يستولف. إذا ما استولف ما تقدر، وبعدين ورا سنة سنتين ها إذا صبرت إذا مو ورا ساعة ساعة فيه. ثاني إنسان ما يتحمل السر، مو كل سر سر يتحمل، واللي بمار وفرق قضية معينة فيها يعني فيها قتل، فيها قتل بحيث هذا السر إذا طلعه إنسان يموت يقتل أو يفتك عرض أو مسألة خطرة جدا يشوف نفسه جدعانة وتألم لهذا الأمر البسيط. إذن أسرار أهل البيت، أسرار الله، الأسرار الإلهية لا يتحملها إلا أهل البيت، ولذلك الله سبحانه وتعالى اجتباهم واصطفاهم. لا زال الكلام في العقيدة التاسعة وهي عقيدتنا في التكليف، عقيدتنا في التكليف. بينا في الدرس السابق ما المقصود من تعريف التكليف، وبينا أن المصنف يذكر أمور محاور. المحور الأول أن يكون التكليف بعد إقامة الحجة، أن يكون التكليف بعد إقامة الحجة. ثانيا أنه عز وجل لا يكلف بغير المقدور. ثالثا أن الجاهل القاصر غير معاقب والمقصر معاقب. المحور الرابع ما الغاية من التكليف، لماذا كلفنا الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى المحور الثاني وهو التكليف بغير المقدور، وأرجو الالتفات. نحن نريد أن نثبت أن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا فوق قدرتنا وفوق طاقتنا. لماذا؟ التكليف بغير المقدور أو بما لا يطاق أو بما لا يتحمل عادة، هذا أمر تنكره البداهة، أمر ينكره الوجدان، أمر يستقبحه العقل السليم الذي يحكم بأن غير المستطيع غير القادر على إيجاد فعل ويكلف بفعل لا يقدر عليه هذا أمر قبيح. أقرب لك المعنى مثال حسي بسيط. طفل صغير عمره 3 سنوات 4 سنوات تكلفه بأن يحمل ثقل وزنه مثلا كذا طن. العقلاء بغض النظر عن أي دين ماذا يقولون؟ يقولون هذا أمر قبيح. ثم تقول لهذا الطفل إذا لم تحمل هذا الثقل فإني سأعاقبك وعقابك سيكون شديدا. ثم بعدها عندما لم يمتثل هذا الطفل إلى حمل هذا الثقل تأتي وتجلده جلدا مبرحا. ماذا سيقول عنك العقلاء؟ العقلاء سيقول هذا أمر قبيح، هذا أمر تنكره العقول، هذا بالبداهة يستمده الطبع، أمر يستمده الطبع ولا يقبله. إضافة إلى ذلك عندنا الفعل ينقسم إلى قسمين، فعل الفعل أي فعل أي فعل بما فيها التكاليف الشرعية ينقسم إلى قسمين، فعل مقدور عليه وفعل غير مقدور عليه. واضح المعنى؟ فعل مقدور عليه وفعل غير مقدور عليه. الفعل المقدور عليه ينقدح شوق، يعني يكون هناك شوق عند الإنسان لكي يفعله، وتكون هناك إرادة يحصل عنده شوق، ثم يحصل عنده إرادة، ثم يحصل عنده تصور يعني يحصل عنده تصور الفعل، تصديق الفعل، شوق، شوق أكيد، عزم إرادة على الفعل، يقع الفعل في الخارج. أعيد هذه العبارة، هذا المعنى بعبارة أخرى، الإرادة. إذا أريد أن أعرف الإرادة، شنو معنى الإرادة؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يحمل ثقل أو يقرأ كتاب أو يرفع شيء من الشارع أو يقضي حاجة مؤمن، كلها أفعال، يأكل يشرب، يريد أن يسير إلى الحسين سيرا على الأفضل، إذن هو مريد لهذا الفعل، يعني عنده تصميم جازم على هذا الفعل. نتكلم عن الفعل المقدور عليه، الفعل غير مقدور عليه خليه على جانب، الفعل غير المقدور عليه خليه على جانب. قبل، وهي عامة، مسألة عامة، قبل أن يفعل الإنسان أي فعل، قبل أن يفعل الإنسان أي فعل يمر بمراحل متعددة، هذه المراحل سريعة احنا ما ندرك. الأمر الأول، هسه خلي ببالك أننا نريد أن نسير الزيارة الشعبانية، نريد أن نسير إلى الإمام الحسين عليه السلام. فالأمر الأول يحصل تصور الفعل، الآن حصل في الذهن تصور الفعل، تصور إلى أننا نريد أن نسير على الأقدام إلى الإمام الحسين، إلى سيد الشهداء عليه السلام. الآن الفاعل الذي يريد أن يسير عليكم السلام ورحمة الله يفكر ابتداء بهذا العمل، بهذا الفعل، ويتصور منافعه ومضاره. هل هناك مضار في السير إلى الإمام الحسين؟ هل هناك منافع؟ هنا ستحصل تنافس بين المرغبات وبين الموانع. أكو ناس قدامين سيقفون في الطريق، أو أمريكان سيمنعوننا وسيقتلوننا. إذن الفعل الأول أو المرحلة الأولى تصور الفعل، حصل الآن تصور، انتقال الآن بصورة سريعة زين ينتقل إلى التصديق بالفعل، يصدق بالفعل. يعني إذا قبل أن ننتقل للتصديق، الآن في التصور، إذا حصل تنافس بين المرغبات والموانع لأي فعل راح يصير تردد، يصير إنسان متردد. لكن إذا كثرت المرغبات، روايات كثيرة تشير إلى فائدة السير إلى الإمام الحسين، بكل قدم لك كذا حجة وعمرة وإلى آخره، يجزم الإنسان، يتصور، صار عنده تصور إلى أنه سيسير في الزيارة الشعبانية مهما كلفه الأمر، مهما كانت الموانع، سيصل إلى الإمام الحسين ويزوره سيرا على الأقدام. هذا حصل تصور عنه. الآن تصديق، التصديق بالفعل، ترجحت كفة المنافع والمرغبات. يعني كل عاقل عندما يقرأ الروايات ويقول عندي فراغ والفائدة والثواب الذي سيحصل من سيري، سيحصل عنده تصديق بأنه سيسير، سيفعل هذا الفعل وهو السير إلى الإمام. إذن أولا تصور الفعل، ثانيا التصديق بالفعل. الزيارة الشعبانية بعد تقريبا الجيش شهرين وطعن، راح يصير عنده شنو؟ شوق أول. الآن حصل عندنا شوق أول، اشتقنا إلى أن نذهب إلى زيارة الإمام الحسين.
شيخ ماشي على رمضان، التصديق بالفعل سعيدا؟
التصديق بالفعل أنه ترجح أحدى الكفتين. الآن أنت الآن عندما ترجحت عندك كفة السير إلى الإمام الحسين، يعني المرغبات والثواب والأجر كثير، ثبتت الآن أنه ستذهب لزيارة الإمام الحسين، صار عندك إدعان في داخل نفسك وتصديق بأنك ستذهب لزيارة الإمام الحسين. واضح هذا المعنى؟
واضح شيخ.
أول مرة تصور، بعدين تصور مرغبات مو موانع. إذا حتى وان صدق الإنسان تصديق، قد يكون تصديق إيجابي، قد يكون تصديق سلبي، قد يكون واحد يقول لا ما هو واضح المعنى، هذا تصديق. لكن احنا فرضنا في الجانب التصديق بالسير الى الإمام الحسين. الان حصل عندك شوق بعد مرحلة التصور والتصديق، حصل عندك شوق اول، انه فوائد كثيرة، بعض الاخوان ستراقبهم في الطريق، ستقف هناك في بعض المواقف والهيئات الحسينية الشريفة، سيكون لك عمل ما، صار عندك شوق اول. كلما اقتربنا من النصف من شعبان سيكون عندنا شوق اكيد، هذا مثال ترى مثال جاب الشين. ولا الآن أخذ مثلا الوالد زيارة الإمام الرضا عليه السلام، راح يصير عندك شوق أكيد يؤكد عندك هذا الفعل، يعني يتعاظم هذا الشوق في نفس الإنسان بحيث أنه شو وقت تجي مناسبة الخامس عشر من شعبان أو تأتي زيارة الإمام الرضا عليه السلام، واضح المعنى؟ ثم بعدها بعد أن صار عندك تصور بالفعل، تصديق بالفعل، شوق أولي شوق أكيد، يحصل عندك إرادة، يحصل عندك تصميم وعزم على أنك ستذهب، على أنك ستوقع هذا الفعل، ستوقع هذا الفعل. إذا المرحلة الخامسة ما هو؟ تصميم، عزم، إرادة. بقى عندنا مرحلة أخيرة وهو إيقاع الفعل وإيجاده في الخارج. مباشرة بمجرد أن يأتي الخامس عشر النصف من شعبان، فإننا بمشيئة الله سنذهب كلنا لزيارة سيد الشهداء سيرا على الأقدام. إذا إيش بقى عندنا؟ بقى بس مرحلة إيقاع هذا الفعل في الخارج. لماذا حصلت هذه الأمور الستة في الذهن؟ نقول حصلت لأن الفعل مقدور عليه، لأن هذا الفعل مقدور عليه. أما إذا كان الفعل غير مقدور عليه، مثلا قرب لك المعنى بالمثال، الفعل وهو أنه كلفك أحد بأن تدخل الجمل في خرم الأبرة، تدخل الجمل في خرم الأبرة. مثال آخر، كلفك أحد أن تجعل الأحجار الجامدة يخرج منها الماء، يخرج منها الماء، أو لا كلفك أحد بأن تأتينا بثمرة لذيذة من هذه الشجرة اليابس، من جذع الشجرة اليابس. الآن أسئلك هذا السؤال، هاي أمثلة ثلاثة، إدخال الجمل في خرم الأبرة، استخراج الماء من الأحجار الجامدة، وجلب الثمرة الطيبة من الشجرة الميتة، من الشجرة اليابسة. يحصل عندك تصور، يحصل عندك تصديق، يحصل عندك شوق أولي، يحصل عندك شوق أكيد، يحصل عندك عزم وإرادة لهذا الفعل. هل تستطيع أن توقع هذه الأفعال في الخارج؟ هذه الأمور لا تتحقق. إذن هذه الأمور الخمسة أو الستة تتحقق في الفعل المقدور عليه، كل فعل بدون استثناء في الفعل المقدور عليه، بينما الفعل غير المقدور عليه لا يحصل عندك تصور ولا تصديق ولا شوق أولي ولا شوق أكيد ولا عزم على هذا الفعل ولا إيقاع في الخارج. هنا نسأل هذا السؤال، نسأل هذا السؤال، التكاليف الشرعية التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها، مثل الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، هل هي فوق قدرتنا وطاقتنا أم هي بمقدورنا؟ الآن عندما أتكلم عن الحج، هل يحصل عندك تصور وتصديق وشوق أولي وشوق أكيد وعزم وإرادة على إيقاع هذا الفعل في الخارج؟ يحصل. إذن هذا الفعل مقدور عليه، إذن هذا الفعل مقدور عليه. إذا مثلا تكلمنا عن الخمس، مليون عندك ونطلع 200، يحصل تصور؟ يحصل، بس ها نحتاج مجاهدة. يحصل عندك تصديق؟ يحصل. يحصل عندك شوق أولي؟ نعم يحصل. إذا قرأت الروايات الشريفة التي تدل على بركة الخمس مثلا، يحصل عندك شوق أكيد؟ نعم. إذا قيل لك بأن هذه الأموال ستنمو عند الله، وأن الله سيحفظك ويحفظ زوجتك ويحفظ أطفالك، وأنه قطعا ستنمو هذه الأموال، يعني هذه السنة مليون، سنة التجارة راح يصير أقل شيء عندك مليونين، وهذه من المجربات. إذن سيحصل عندك عزم؟ نعم سيحصل عندك عزم، ولكن تقول حسبي الله لعله. نعم تقول هذا ضعيف الإيمان، أما المؤمن القوي سيحصل عنده عزم وإرادة وتصميم على أنه الآن سيكون عنده رأس سنة 50، حتى وإن كان ما عنده ولا درهم، وإنما سيعين له رأس سنة خمسية الآن، وبالتالي إذن هذا الفعل مقدور عليه. إذن نريد أن نقول أن الله تبارك وتعالى كلفنا بالمقدور، كلفنا بما نقدر عليه، أما التكليف بما لا يطاع أو التكليف بغير المقدور أو الذي لا يتحمل عادة، مثلا يطلب الثمرة من الشجرة اليابسة، يطلب المطر من الأحجار والأتربة الجامدة، هذه أمور لا تنفى فيها هذه الخطوات الخمسة أو الستة. الإمامية أعلى الله شأنه الشريف عدوا التكليف بغير المقدور، بغير المقدور أمرا مستحيلا. واضح وجه الاستحالة، يعني ما يصير عندنا تصور تضييق شوق إلى آخر. بينما الأشاعرة أجازوا أن يكلف الباري تبارك وتعالى عباده بما لا يطيقون، بما لا يطيقون، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومو بس هاي، ويعاقبهم على عدم التكليف، ويعاقبهم على عدم امتثال، ليش؟ لأنهم هم عندهم التحكيم والتحديد شرعيان وليس عقليان، وليس عقلي. نحن نقول التحكيم والتحديد عقليان، الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح هم يقولون الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس. نحن نقول الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. أما إذا ورد عندنا من النقل صار تعارض بين العقل والنقل، فنؤول النقل، نؤول النقل. إذا لم يقبل النقل التأويل فإننا سنطرح النقل، سنطرح النقل. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا الأصل، يعني واقعا إجمالا نتكلمه، تعلم إن شاء الله بالمستقبل ومباحث الباب الحادي عشر راح نطرح مسألة التحكيم والتحديد العقلية، ولكن نقول نحن العدلية الإمامية أو العدلية يقولون التحكيم والتحديد عقليان. يعني إذا أكو رواية حس هذه الرواية لعله موضوع، لعله موضوع تحسن شيء العقل يقبحه، يعني تحسن مثلا رواية تحسن أن رسول الله يحمل السيدة عائشة على كتفه وينظر لكي تنظر إلى بعض القوافل وإلى بعض الأفراح والمزامير، ولا هم يقولون هذا حسن لأنه جاء عندنا من الشارع المقدس. نحن نقول هذا قد العقل يقبحه، أي إنسان الآن يحتر نفسه لا يفعل هذا الكلام، ما يشيل زوجته على كتفه حتى تطلع القوافل، فكيف برسول الله؟ فإذا كل ما تعارض مع العقل يقبح أو يؤول، أو يؤول إذا كان يقبل التأويل. تفضل.
أنه لو أخذنا
على أن بس بغض النظر، نعم هم عدوا، عشان المثل احنا قلنا أنه ذكرنا فيها إجمال، ولكن هم يثبتون أصل، وعلى هذا الأصل كثير من العقائد تبنى عليه، لأنه احنا ما مسألة العقل هذا الأمر نتركه، نحن مع الرواية، نحن مع الأخبار الواردين، الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس، هسه يتعارض مع العقل، لا يتعارض، ما لنا علاقة بالعقل. واضح المعنى؟ اي نعم، يعني العقلاء هسه يستقبحون أن يكلف الإنسان، أن يكلف الأب ابنه بشيء لا يقدر عليه، هذا قبيح عقله، لكن يقولون إذا عندنا حديث أو عندنا أمر من الأمور وثبت أن الله كلفنا بشيء قبيح عقلا، ولكن هو كلفنا يعتبر حسن حتى وإن حكم العقل بقبحه. هذه المسألة قلت لكم أنا أحكيها إجمالا، في وقت لاحق راح نبين، يعني نبين يعني رأي الفريقين اللي هم رأي الأشاعرة ورأي العدلية في هذه المسألة.
يعني الخلاف بين الطرفين يكون نظري مو عملي، خلاف بين العدلية والأشاعرة.
لا طبعا هم الأشاعرة يسلكون بعض الأمثلة
في أرض الواقع، أنه الله كلفنا فوق ما نستطيع.
إيه يشوفون بعض الأمثلة ويثبتون أن بعض التكاليف هي صعبة على الناس فوق قدرتهم. قلت لكم هاي المسألة أحسبها إجمالاً، ما نريد نفتح ولا البارحة. قلت لكم أجي أطرحها اليوم بعدين شو قلنا نأجلها البارحة هذا مسألة التحسين والتحميق العقلي، لأن هاي المسألة كثير راح أذكرها هواي لأن كثير من الاعتقادات بنيت عليها مختلفة. اختلف الإمامية عن غيرها في هذه المسألة وهذا المتبنى. الآن المحور الثالث، الجاهل القاصر والجاهل المقصر. الجاهل القاصر والجاهل المقصر. الجاهل المقصر بهذه التكاليف يعتبر معاقب. من هو الجاهل المقصر ومن هو الجاهل القاصر؟ نبتدئ بالقاصر. الجاهل القاصر أي الذي لم يتمكن من السؤال. الجاهل القاصر الذي لم يتمكن من السؤال لمانع التمزون بالأهوار. يا أخي ماكو هاي أحكي لك في لا تخلي بالك أنه في زمننا هذا الذي فيه الاتصالات والإنترنت والموبايل والفضائح، لا لا خلي بالك أنه من زمن التشريع ولا حد الآن الناس سابقا لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحكم الشرعي. فالقاصر هو الذي لم يتمكن من السؤال إما لمانع منعه أو لقصور في ذاته، هو لا يدرك بعض الأمور فقصر عنه، يعني لم يكن متعمدا ولكن عاش في بيئة مثلا بعيدة نائية عقليته ما نمت، تقبلت بعض الأحكام الشرعية ولم تتقبل البعض الآخر، هذا القاصر معذور عند الله. هذا القاصر في بعض المسائل في مسائل التكاليف هو معذور عند الله تبارك وتعالى ولا عقاب عليه، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب إلا بعد البيان، لا يعاقب إلا بعد العلم ووصول البرهان لجميع الناس. وبما أنه لا بيان واصل إليه لهذا القاصر فلا عقاب عليه، قبح العقاب بلا بيان بلا علم، قبح العقاب بلا علم. يعني أقرب لك المثال محسوس، يعني مثلا عندك ابنك الصغير تكلفه بتكليف معين وتبين له ولم تبين له هذا التكليف، يعني مثلا تقول له مثلا اجلب ديما وطلبت ان ياتي باناء خاص، يجيب لك الماء باناء خاص ولكنه جلب لك الماء ولكن باناء غير الاناء الذي طلبت، فهنا تقول له أنا كلفتك بهذا التكليف فلماذا لم تبتدي؟ يقول لك أنا ليش عندي علم، ما عندي علم أنه طلبت بهذا الإناء المعين. أقول له لا أنا سأجلدك سأعاقبك. العقلاء يقول لك هذا خبيث، أنت لم تبين له أن يا بني اجلب لي الماء بهذا الإناء المخصوص فلماذا تعاقبك؟ هو قاصر، وليس مقصر. واضح المعنى إن شاء الله. أما الجاهل المقصر، هذا كالعامل، الآن أسألك الآن في وضعنا الحاضر، أكو جاهل مقصر؟ لا مقصر، أكو جاهل كثير. هل يوجد قاصر؟ يعني قاصر أي أنه لا يصل إلى الحكم الشرعي مع وجود الإنترنت والفضائيات.
دول بالذات حتى كهرباء ما عندها.
هذا إذا عملنا على بقية الدول، لكن أنا أريد أحكي بالعراق مثلا بالعشائر. الآن العشائر ألا يحكمون بغير ما أنزل الله؟ هذا يعتبر من يقعد بالديوان ويفتي ويتكلم يحكي بكيفه وعندهم أساليب عجيبة غريبة، هذا يعتبر قاصر أو مقصر؟ فتأمل. إذن المقصر هو كالعامد، في عدم العذر، أنه المتعمد ما إلى عذر، والمقصر لا يعذر فإنه مستحق للعقاب، فإنه مستحق للعقاب. لماذا؟ لأن المؤاخذة هي فرع وصول التكليف وتنجزه بحق المكلف. فبما أنه وصل التكليف لهذا الشخص وقصر عن أداء التكليف فكان كالعامل، إذن هو معاقب، إذن هو معاقب. الله تبارك وتعالى أوجب في كتابه بآيات كثيرة، منها آية النفر، أوجب على العالم أن يعلم وينذر، وأوجب على الجاهل أن يقبل قول العالم، أن يقبل قول العالم. قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الله أوجب على العالم أن يعلم وأن ينذر وأن لا يكتم علمه، وأوجب على الجاهل أن يسأل ويتعلم. هذا المعنى أكده أمير المؤمنين بقوله، التفت إلى هذا الحديث الشريف في نهج البلاغة في قصار الحكم، يقول أمير المؤمنين: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. حتى أخذ، يعني مو بس الجاهل يطلب منه أن يتعلم، يجب على العالم أن يعلم، وإلا العالم إذا كتم علمه فهنا سيكون محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن بتعلمنا لهذه العلوم مسؤولون أمام الله، ماكو واحد يقدر أن يتفصى من المسؤولية عليه. يعلم أهله قطعا أن هناك مجموعة من الناس تحتاج إلى هذه المعلومات البسيطة للعلم، فهنا يجب على هذا الإنسان أن يعلم، ولأن زكاة العلم نشره، لأن زكاة العلم نشره. واضح هذا المعنى إن شاء الله. لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغ قصار الحكم: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموه. إذن أيضا حديث آخر لاحظ يشير إلى هذا المعنى، ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل عن مجدور أصابته جنابه فغسلوه فمات. إنسان مصاب بالجدري، مرض هذا، وأصابته جنابة مع أهله، فجاء أهله غسلوه. يكون يغتسل من غسل الجنابة، يحب أن يتطهر، يكره البقاء على الجنابة، هو هاي بعد واصل معه إن شاء الله. فغسلوه ولكنه مات. أتدري ماذا قال الإمام الصادق؟ قال: قتلوه. قال: قتلوه. ألا سألوه؟ ألا سألوا؟ فإن دواء العين، يعني دواء الجهل، السؤال. لماذا يقول أمير الإمام الصادق عليه الصلاة قتلوه؟ الذين غسلوا هذا المسكين، لأنه هذا بعد جلده ملتهب، فعندما غسلوه بالماء ازداد لعله الالتهاب فمات. إذن سبب قتلهم لو أن حكم المريض إذا أجنب ولم يقدر على الغسل أو أنه يتضرر به، حكمه هو التيمم، حكمه هو التيمم، يعني انتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. فمن غسله أو أفتى بتغسيله فهو ضامن، فهو ضامن. ثم أن الإمام عليه السلام وبخهم بتركهم السؤال عن هذه المسألة في كيفية معالجة هذا الأمر، لأنهم وقعوا في إهلاك نفسهم بإهلاك نفسهم بإهلاك غيرهم في الدنيا، أهلكوا أنفسهم في الآخرة بإهلاك غيرهم في الدنيا. إذن الإمام وبخهم على هذا الفعل، المفروض يسألون ويشوفون شنو الحكم الشرعي. فالإمام قال: قتلوه، ولذلك دول اللي غسلوه راح يدفعون ضامنين، يعني يدفع الدين. لاحظ الفتوى جد مهمة. بعض الأحيان الإنسان يقول حكم شرعي ويسبب آلام، قد يكون يسبب إزهاق نفوس. هذا بين ما بين الله، أمام الله سبحانه مسؤول عن هذا النفس اللي تفعل، ولا ليش تحكي؟ فروا من الفتوى كفراركم من الأسد. هكذا عندنا الروايات، مو واحدنا يعني احنا تعلمنا شنو كان وصار بناء انه يا اهل يجي شيء، قول ما ادري، اقول ما ادري، ما اعرف. شنو مرجع عني؟ أنا مو مرجع، أنا رجل متعلم على سبيل النجاة، شوي شوي جاء أتدرج بالعلوم، صار له 10 سنوات، صار له 15 سنة، صار لي كذا، يسألني ما أعرف، حط هذا الموبايل، هذا رقم المرجعية الفلانية، وأنت اتصل بالمكتب وتجاوبه. أما أنا أستحي وأخجل؟ لا والله لا أستحي ولا أخجل، خلينا أول مرة أخاف على نفسي وأهلي، أستحي من الله أول مرة، أخجل من أهل البيت عليهم السلام، ماكو داعي، ما أعرف. هاي كلمة ما أعرف وما مسألة جدا سهلة أخلص بها نفسي ويكون ضميري مرتاح، وإلا فيكون هناك الهلاك. الآن المحور للأسف ما نام، للأسف ما نام، ولكن لعله هذا الموضوع أنا ما أخذ من الفوائد البهية شرع عقائد الإمامية تجد هذا الموضوع.
شوف هذا مثل القاصر بفينا عن العقاب ما يدخل النار لكن يدخل الجنة.
القاصر؟
إيه. الذي لم يتمكن من السؤال لمانع.
طبعاً بعد حسب الأمور.
ولا عقاب عليه.
إيه شوف بهذه المسألة الجزئية يعني. أما غيره بعد يكون مثلا أعماله تكاليفه أمور كثيرة يعني غير مرتبطة يعني تحديد الجنة هنا غير مرتبط في هذه المسألة. المسائل التكليفية يعني أمور ثانوية يعني يكون ينظر إليها. الآن ما هي الغاية من التكليف؟ ما هي الغاية من التكليف؟ لماذا كلفنا الله تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها. الحكيم لا يصدر منه العبد، والحكيم لا يصدر منه العبد أطلاقا، بل كل ما يصدر منه حق وصواب، حق وصواب، لأنه سبحانه وتعالى عالم بالمصالح والمفاسد، عالم بالمصالح والمفاسد. وبما أن الله تبارك وتعالى قد كلف عباده بهذه التكاليف، قد كلف عباده، فلا بد أن يكون في هذه التكاليف مصالح، فلا بد أن يكون في هذه التكاليف خير وصلاح لأفراد البشرية، بحيث أن أفراد البشرية لو لم يمتثلوا لهذه التكاليف لوقعوا في المفسدة، لوقعوا في المفسدة. وهذا ما استقر عليه فكر الإمامية واعتقاده، وهذا هو رأي الإمامية أعلى الله شأنه الشريف وفكرهم. جمهور العامة من السنة يقولون أن الأفعال بحد ذاتها ليس حسنة ولا قبيحة، هم رجعنا للأصل، بل ذلك متعلق بالشر. يقولون يخاطبون العقلاء، لا تقولون لا التكاليف قبيحة ولا تقولون حسن، هو ما دام الله كلفنا بها إذن فهي حسن. الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه. يعني لازم كلامهم، لازم كلامهم أنه يقولون في التكليف قبيح، ولكن بما أن الله هو الذي كلفنا إذن هو حسن، إذن هو حسن. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ يعني يرجعون النفس مسألة التحسين والتقبيح العقلية أو الشرعية على الخلاف، على الخلاف. الآن تتمة البحث. التكليف لطف ورحمة، التكليف الإلهي لطف ورحمة. جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. هذا الحديث له جوانب متعددة، ويعني له أكثر من معنى، ولكن على هذا المعنى البسيط الذي سنذكره، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفوه لكن باختيارهم، أراد من العباد أن يعرفوه لكن باختيارهم، يعني مختارين لا ملجئين، مختارين لا ملجئين. الاختيار يستدعي التكليف، الاختيار يستدعي أن يكون هناك تكليف، لأن هذا الإنسان ركبه الله من عقل وشر، فلا بد أن يكلفه لكي يختار طريقه، وبالتالي يتوجه إلى نحو الكمال المطلق. وهذا التكليف فيه تمحيص، فيه اختبار، واضح هذا المعنى إن شاء الله. فهناك إذن تشابق إلى رحمة الله، هناك تفاضل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قرأت عن السيد عبد الأعلى السجواري قدس الله نفسه الزكية، يقول أدركت 50 مجتهدا كلهم يقرؤون دعاء أبي حمزة اكتمالي في قنوت الوتر في صلاة الليل. أدركت 50 مجتهدا في تسع المستحبات، ولكن قطعا أن من يواظب على من يصل إلى مرحلة الاجتهاد ويواظب على صلاة الليل ويقرأ في قنوت الوتر دعاء أبي حمزة اكتمالي له منزلة خاصة. إذن هذا مؤدي الأمور التي فرضت عليه. إذن هناك تشابه، هناك تفاضل إلى رحمة الله، هناك توجه للكمال المطلق. إذن أكو تكامل، فالتكليف يجعل العبادة تتكامل وتتفاضل فيما بينها، من هو الأقرب إلى الله. إضافة لذلك أن التكليف يعتبر لطف. اللطف ما هو؟ اللطف الإلهي ما هو؟ شايته أن النبوة لطف، الإمامة لطف. اللطف هو كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. اللطف الإلهي هو كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. وواقعا أن التكاليف الشرعية كلها مقربة إلى الطاعة، كلها مقربة إلى الله. إذن بلطفه الله سبحانه وتعالى من لطفه كلفنا، من لطفه شرفنا بهذا الشيء، لأنه أرادنا أن نتوجه إليه، أرادنا أن نتفاضل، أرادنا أن نتكامل، أرادنا أن نسير إلى الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لللطف مقتضى الذات الإلهية تستوجب لزوم إفاضة اللطف منه للعباد، تستلزم وتستوجب إفاضة اللطف منه إلى العباد. إذن لطفه ورحمته المطلقة، اللطف الإلهي والرحمة المطلقة التي ليس لها حدود. إذن لو لم يكلفنا الله تبارك وتعالى لكان منافيا للطف الإلهي، بل أكثر من ذلك، إما أن يكون الله جاهلا تعالى وتنزه عن هذا الأمر، أو يكون ناقصا في الجود والكرم لا يريدنا أن نتكامل تعالى وتنزه عن النقص والافتقار، أو أنه عاجز أو بخيل فلا يريدنا أن نتكامل وأن نتوجه إليه، وهذا أيضا يلزم عليه الاتصاف صفات الممكن. وهذه الأمور كلها مفقودة في الذات المقدسة، كل هذه الأمور مفقودة، وإلا لزم الخلف، لأننا أثبتنا أن الله تبارك وتعالى هو الخير اللامحدود، هو صرف العلم، هو صرف الكمال، هو صرف القدرة إلى آخره. واضح هذا المعنى إن شاء الله. إن الغاية من التكليف هو وصول الإنسان إلى السعادة الحقة ونيل المقامات العليا بالسير والسلوك إليه تبارك وتعالى، وإلا فهو الغني عن العالمين. الله غني عن العالمين، يعني لا تزيده طاعة من أطاعه غنى ولا تضره معصية من أصاه. أختم بهذا الحديث للإمام الحسين عليه السلام، يقول إن الله عز وجل في البحار المجلد الخامس، إن الله عز وجل بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه، بل رحمة منه لا إله إلا هو ليميز الخبيث من الطيب، وليبتلي ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، ولتتشابقوا إلى رحمته، ولتتفاضل منازلكم في الجنة. البحار المجلد الخامس. أيضا ورد في صحف موسى، سنختم، قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني لم أخلق الخلق لأستكثر بهم من خلق، ليس قليل خلقت الخلق، ولا لآنس بهم من وحشة، ولا لأستعين بهم على شيء عجزت عنه، ولا لمنفعة، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، ولو أن، التفت إلى هذا الحديث الشريف، هذا يؤدبنا، ولو أن جميع خلقي من أهل السماوات والأرض اجتمعوا على طاعتي وعبادتي لا يفترون عن ذلك ليلا ولا نهارا ما زاد ذلك في ملك شيء، ما زاد ذلك في ملك شيء سبحانه وتعالى عن ذلك. البحار المجلد الخامس الحديث الثالث. إذن عندما نعبد الله هذا لا تزيد الله سبحانه وتعالى شيء، بل لنا، بل لتكاملنا، لتفاضلنا. هذا المعنى الإلهي موجود عند أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة ولو أسلمني الناس، يعني خذلني الناس كلهم، ولو أسلمني الناس جميعا لم أكن متضرعا، يعني لم أكن خاضعا دليلا. نحاول تطبيق هذه العبارة حتى نختم هذه العقيدة. إن شاء الله عندنا وقت. ولو يعني قال رحمه الله: وصلنا إلى ونعتقد، نقرأها من البداية. قال: نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون، لأنه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم. أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره. يعني سيسأل: لماذا لم تعمل؟ يقول: أنا ما عندي علم. لماذا لم تتعلم؟ لماذا لم تتعلم؟ إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. ونعتقد نحن الإمامية أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم. لماذا؟ ليدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة، ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح، ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، وإن علم أنهم لا يطيعون. يعني وإن كان يعلم الله تبارك وتعالى، يقول لهم: لا تشربون خمر ولا تشربون خمر، لا تسمعون الغناء 24 ساعة يسمعون غناء، صلوا ما يصلوا. وإن علم، يعني الله يعلم أن هؤلاء لا يمتثلون، ولكن بلطفه قال: لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون أكثر مصالح. الله هو العالم بالمصالح والمفاسد، كما نعرف مصلحتنا المصلحة والمفسدة وطرقها في الدنيا والآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران. والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته، وهو من كماله المطلق. هذا التكليف الذي هو عين ذاته ويستحيل أن ينفك عنه، ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متبردين. اذهب إلى فرعون، إنه بعدين شوف فقولا له قولا لينا. فرعون يدعي الربوبية، يسفك الدماء، يهتك الأعراض، لكن الله سبحانه وتعالى رحمته، فقولا له قولا لعله. فهذا كله لا يمنع رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يمنع الإفاضات الإلهية. قال: ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين على طاعته، غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. عقيدتنا في القضاء والقدر يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.